ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرق المحبة قد شدا،
والثور بل له التمثل والندى،
طاب المساء إذا اجتمع على الهدى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا في شرح صحيح البخاري من كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وبعد الحديث بحديث آخر من رواية أبي موسى الأشعري قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. بداية، هذا الحديث من الأحاديث المشهورة التي يحفظها الكبير والصغير، حتى أطفالنا في الكتاتيب يحفظون حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لو عديت كلمات الحديث يعني لن تتجاوز 13 كلمة بحروف الجر. وهذا من الأحاديث القصيرة المبنى العظيمة المعنى. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بين شفتيه كلمات قصيرة موجزة هي عبارة عن منهج لإصلاح الأمة، مثلا حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، وغير ذلك كثير الأحاديث القصيرة التي هي عبارة عن برنامج حياة، عبارة عن قاموس لإصلاح الأمة إذا ضمت بعضها إلى بعض. من هذه الأحاديث حديث الليلة، الحديث الذي معنا حديث قصير المبنى، يعني كلماته قليلة جدا ومعانيه غزيرة جدا. لو طبقنا هذه الأحرف اليسيرة لكانت سبيلا في إصلاح مجتمع المسلمين. كلام بسيط خالص، محفوظ، معروف، نحتاج فقط إلى تحليله وإخراج كنوز المعارف والهدايات والتوجيهات السامية التي وجه من خلالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة المسلمين. حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تعالوا يعني نتأمل في الكلمات. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم الحقيقي، المسلم الكامل للإسلام، من سلم الناس منه، من رحم الناس وارتاح منه الناس، فإن لم ينفعهم فعلى الأقل لا يضره. وهنا عبر بالمسلمين، قال: المسلم من سلم المسلمون. فهل أذى المسلم يجب أن يكون بعيدا عن المسلمين وحدهم؟ يعني ليه عبر بالمسلمين هنا لم يقل الناس؟ فيدخل في الناس اليهود والنصارى والبوذيين وغيرهم من أهل الملل الأخرى الذين لا يشتركون معنا في المعتقد، يخالفوننا في المعتقد، ومع ذلك نحن مطالبون بأن يسلموا منا. قال العلماء: عبر بقوله المسلمون لأنه خرج مخرج الغالب، يعني غالب ما يتعامل المسلم في العادة إنما يتعامل مع المسلمين، فهؤلاء الذين تكثر معاملاته معهم يجب أن يسلموا منه، لأن تعاملات المسلمين في مجتمعات المسلمين غالبا مع مسلمين أمثاله. فعشان كده عبر بإيه؟ قال المسلم من سلم المسلمون. وإلا فالواجب أن يسلم من أذاك المسلم والنصراني واليهودي والمشرك والبوذي ومن لا دين له حتى الملحد، طالما أنه لم يؤذك فلا يحل لك أن تؤذيه لأنه مخالف لك في المعتقد. يعني إيه؟ طالما أنه لم يعتدي عليك فلا يحل لك أن تعتدي عليه لأنه مخالف لك في الملة أو مخالف لك في الاعتقاد. عشان كده قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فخرج مخرج الغالب. خرج مخرج الغالب ده موضوع في السنة واسع، يعني في أبحاث مستقلة في هذا الموضوع، الأحاديث التي خرجت مخرج الغالب. يعني إيه؟ غالب ما يعتاد الناس معاملة المسلمين، غالب ما ينكح الشباب من أجل الأربعة الموجودة في حديث تنكح المرأة لأربعة، حديث أبو هريرة قال تنكح المرأة لأربعة لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. يا ترى هناك صفات مرغبة في النكاح غير الأربعة الموجودة في حديث تنكح المرأة لأربعة، ولا هي محصورة في الأربعة هذه؟ لا، في كثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائكم الولود الودود المواسية المواتية التي إذا غضب عليها زوجها قالت لا أذوق غمضا حتى ترضى. فهي ولود وودود مواسية إما بمالها أو بكلامها، ومواتية مواتية يعني قريبة عند الخصام. لما بيحصل بين الرجل وامرأته خصام بتبقى سهلة الصلح، ما تقعدش لو يبوزها سنتين يعني قبل ما يصالح فيه. فهكذا مواسية ومواتية، ولو غضب عليها كمان يتكدر عيشها فتظل هي تسعى في مصالحته إذا كانت هي المخطئة. فأقصد أن في صفات أخرى مرغبة في النكاح غير حديث تنكح المرأة لأربعة. في البخاري أيضا في كتاب النكاح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في الصغر وأرعاه على زوج في ذات يده. فذكر صفتين مرغبتين في النكاح غير الأربعة الموجودة في تنكح المرأة لأربع، منها إن هي شديدة الحنان على صغارها، امرأة حنونة، وطبعا الزوج أول من يستفيد من هذا الحنان، وأنها مدبرة في مال الزوج، قد تكون متدينة قوامة صوامة وبتأكل من كنتاكي بتأكل من مطاعم، فهذه إيه؟ متدينة، يعني هي أهل دين، لكن في باب التدبير مضيعة. يبقى ايه سعي الرجل ليل نهار على الكسب رايح على الايه على الاكل بره والاهمال واللامبالاه وايه وعد. فده برضو ايه حاجات مش مرغبه في النكاح، ان المراه تبقى مبذره ومستهتره ومهمله ولا تبالي وان كانت متدينه. نعم، ففي صفات اخرى يعني مرغبه في النكاح غير حديث الاربع، وده موجود كثير في السنه. يعني جمع اخونا الفاضل الدكتور احمد خاطر بحثا في الأحاديث التي خرجت مخرج الغالب في الصحيحين. فهنا قال المسلم من سلم المسلمون، يعني المسلمون ليس معناها أنك تعتدي على غير المسلم، لا يحل لك. نصراني جارك، يهودي بوذي، لا تستحل ماله ولا تستحل عرضه، تقول ده يهودي ابن كلب أو كافر أو مش، لا يحل لك. المسلم رجل مسالم للكون كله، يسلم منه حتى الحجر والشجر. نعم. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي تركتها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فهي في النار. وسقت رجل امرأة زانية مومس، سقت كلبا كان يلهث من العطش فغفر الله لها. تقول لي يعني وما سقي كلاب الدنيا في الزنا؟ يعني ايش جاب سقي الكلاب جنب موبقة من الموبقات وهي الزنا؟ الله تعالى لا ينظرها كذا، الحالة الرحمة التي جاءت في قلبها تستجلب رحمة الله لها. انها كانت عطشانة ونزلت بير شربت، ولما طلعت من البير كانت بتشرب لقت كلب عمال يلهث من العطش، فاخذت موقها الموق النعل امسكته باسنانها ونزلت تتدلى بيديها وملأت الموق وأمسكته أسنانها وخرجت من البئر وسقت الكلب. حالة الرحمة هذه
تستجلب رحمة الله. فانظر إلى يعني التي أذت قطة حبستها دخلت فيها النار، والتي سقت كلب عطشان مع كونها ملابسة للموبقات ومع ذلك غفر الله تبارك وتعالى له. فهذا يعني سلامة الناس منك هو رقم واحد في ضمان دخول الجنة، وإلا فبقائك تعمل حسنات مثل الجبال وتسب هذا وتنتهك عرض هذا وتغتاب هذا وتنم على هذا وتعمل مقلب في هذا وتقطع عيش هذا، واخد بالك شغال طول ما انت ماشي كده عمال ايه، عمال يعني تقطع في 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 احبال الناس اعراضا واموالا، فحسناتك لا تنفعك يعني لا تكاد توفي باوزارك. فاهم شيء مسالمة الخلق، الناس ترحم الناس منك من دماغك السم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قد العلماء يقولون قدم اللسان على اليد لان اللسان اكثر الاعضاء حركة، ده ما بيسكتش يعني. اما تيجي تحسب بقى معاصيك اللسان مقارنة باليدين لا مفيش نسبة، اكبر معاصي الخلق في ألسنته. ليه؟ لان هو اللوكلك شغال على طول، ده ما بيهمتش. فطول ما بيهمتش هيبقى فيه بقى ايه، سب قذف نم غيبة احتقار ازدراء. وافات اللسان ملهاش اول ولا اخر، افات اللسان لا اول لها ولا اخر. فيبقى صيانة اللسان، اللي يصون لسانه يعرف يصون يده، والذي لا يستطيع صيانة اللسان على طول تمتد الايد، لان الناس بتتخانق ازاي على طول كده، بيزلوا طحن في ضرب ببعض على طول كده، ولا بيبقى قبلها مقدمات من سب وقذف وشتيمة واحتقار وازدراء، وده يشتم ويقول لأبوك ويقول لأمك ويروحوا ماسكين في بعض. فاعتداء اللسان هو اللي بيوصل لاعتداء اليد، ومعاصي اللسان كما قلنا يعني أكثر بكثير جدا. نسأل الله يعني أن يحفظ ألسنتنا. الصحابة بقى كانوا واخدين بالهم من هذه الايه، من هذه الحيثية، ومتنبهين لمواعظ النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باللسان، فكانوا حريصين على صيانة ألسنتهم ببالغ الحذر. أبو بكر على جلالة قدره كان يمسك بلسانه إذا أصبح ويقول: يا لسان قل خيرا تغنم، او اسكت عن شر تسلم، والا فاعلم انك ستندم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ معاذ في الصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر وقال: الا ادلك على ملاك الامر كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: امسك عليك لسانك. قال: او ان محاسبون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في الناس على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم؟ الا لسانك مودي حد في داهية غير لسانه؟ تعالوا بقى نشوف اللسان عامل فينا ايه. مجالس الغيبة، ان الواحد طول ما هو قاعد فلان راح فلان عمل على وجه الذم يعني والانتقاص والاحتقار، اشتغل بنفسك انت مالك ومال الناس. او التعريض بمدح نفسك يعني تذم الاخرين لتبرز مكانتك وتعلي منزلتك عند من تتكلم معه. المجالسنا يعني الناس قاعدة على المقاهي، اللي قاعدة طول النهار على المقاهي قاعدة بتعمل ايه غير ان تقطع في سيرة الخلق؟ يعني قاعدين يتكلموا في سيرة الناس. والنساء بقى لما تقعد مجالس بالساعتين والثلاثة كلامه هري، وهي أي ما تقول الله يسهل لكل منه بعد يعني ما قطعت فروة الايه الخلق جميعا، ما ينفعش. هتقعد اقعد اجلس مجلس تذكروا فيه بالله، تتدارسوا علم، يعظ بعضكم بعضا. تذكرون ما يذكركم بالله ويدعم المعاني القيمة، المعاني الخير ومعاني البر ومعاني الإحسان في النفوس. لكن نقعد نجيب في سيرة الناس، ده كلام ايه؟ ده كلام يأخر ما يقدمش، ويأكل من الحسنات ويضيع الدنيا. مجالس الغيبة بين عند الرجال وعند النساء. الله تعالى يقول: ويل لكل همزة لمزة. فده برضو كلام ايه؟ ويل لكل همزة لمزة، اللي هو بيعيب على الناس، يعيب على الناس اما بالإشارة او باللسان، الهمز واللمز. النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم عائشة بتقول له: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، وأشارت بشبرها يعني قصيرة، فلانة الترانزستور يعني كده قصيرة يعني. هي ما تكلمت يعني السيدة عائشة ما قالت يعني. كان بين عائشة كانت في صف هي وفريق من أمهات المؤمنين، وكانت صفية وفريق آخر من أمهات المؤمنين، حزبين بينهم أخذ ورد يعني مما يحصل من الغيرة التي تكون بين النساء. صفية كان يقع منها الغيرة لكونها يعني كانت بنت ملك وأبوها كان أمير، زوجها كان أمير وأبوها كان ملك، وكانت يعني متنوعة الثقافات يعني، كانت صناعا يعني تعرف تعمل طعام كويس، تعرف تعد أمور إعدادا جيدا، فكان يحصل منها الغيرة كثير. فعائشة رضي الله عنها ذات يوم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية أنها كذا وكذا. لم تتكلم، ها، إنما قالت إيه؟ حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بشبرها يعني كفاية أن صفية دي إيه قصيرة كده. لم يسكت، قال لها: لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته. أنت قلت كلمة تعكر المحيط، مع انها لم تتكلم، ده هي شاورت بس، تقول شايف صاحبك اللي هو الطويل قوي ده، الطويل وهبل ده مثلا، ادي غيبه، تاكل من حسناتك، فلان ده اللي عامل زي العجل ده اللي هو برضه ده، دي غيبه. فالتعيب على الناس بالاشاره او بالكلام ده ايه؟ ده احتقار، احتقار. ولم يخلق نفسه يعني، ما رضي، ما هو يعني خلق في نفسه القصر ولا الطول ولا التخن ولا الرفع، هذه خلقة الله سبحانه وتعالى. فأنت بتعيب على مين بقى؟ وده كتير عندنا. فاللسان، اللسان ده يعني ايه؟ صيانته من صيانة أصل الدين. مجالس الغيبة والنميمة والاحتقار والذم والاستعلاء بالكلام، الواحد يقعد بيتكلم باستعلاء كده منفوخ على الناس وبيتكلم، ده برضو ايه؟ هذا الاستعلاء الله يمقته، ده كبر، الله تعالى لا يحب ذلك، يحب الانخفاض والتواضع. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الوقت اللي انت بتغتاب فيه الكلمتين اللي بتقولهم تاخد بيهم سيئات، لو انك قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، انت عارف ان دول كلمتان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالمناسبة ده اخر حديث صحيح البخاري، آخر ما اختتم به البخاري كتابه، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أنت عارف أنك تقدر في الدقيقة الواحدة تقول سبحان الله 60 مرة؟ قول كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أدي ثلاث مرات، ما ياخدوش 3 ثواني، امسك عقرب الثواني كده وبص عليه، هتلاقي نفسك في الدقيقة الدقيقة الواحدة بتقول فيها 60 مرة سبحان الله وبحمده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. بإيه؟ بثانية تحرك فيها لسانك بذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. افضل الذكر لا اله الا الله. يكلفك ايه لا اله الا الله؟ تكلفك اقعد قول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، كلام يجلي الصدر يريح النفس، تدمع من اجله العين، يقشعر البدن، يرتاح الضمير، تذكر الله. والله تعالى يقول: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. قال: فاذكروني اذكركم. الله تعالى يذكرك، إذا ذكرت الله تعالى ذكرك. فأنت متخيل الوقت الذي يبذل في الهري اللي هو الكلام يعني الذي لا فائدة منه، اللي هو هنقول إيه؟ لا لك ولا عليك، اللي هو ليس فيه غيبة ولا نميمة ولا احتقار ولا ازدراء، قاعد ترغي جامع عيالك ولا قاعد مع حد ولا حد قاعد معاك، ها، وعمال ترغي كلام إيه؟ لا يعني لا ينبني عليه عمل، لا هو وعظ ولا نصح ولا تذكير ولا ذكر لله ولا تعليم ولا تعلم ولا توجيه ولا إفادة، كلام هري من اللي هو في البيوت ده اللي مال البيوت، الهري ده لا لك ولا عليك، انت مش مستفيد منه اي حاجة. لو وضعت مكانه الذكر لعمرت قلبك بطاعة الله، وعمرت وقتك بذكر الله، وامتلأت صحيفة حسناتك بالحسنات، ودفع الله الشيطان عنك. انت عارف افضل أفضل ما يدفع عنك وسوسة الشيطان هو الذكر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، فإذا غفل وسوس. فأنت بالذكر تطرد عنك الشيطان. وفي حديث الحارث الأشعري الطويل ابن القيم رحمه الله تعالى شرحه شرحا جيدا في مقدمة كتاب الوابل الصيب، إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، وأن يعمل بني إسرائيل أن يعملوا بها، وكان من ضمن ذلك: وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل الذي يذكر الله كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. جماعة بيجروا ورا واحد عايزين يمسكوه، دخل في قلعة أو في حصن لا يستطيعون الوصول إليه. فالذكر هو كذلك، إذا ذكرت الله دخلت في حصن حصين لا يستطيع الشيطان أن يصل إليك. فلما يبقى أنت عندك نص ساعة، ربع ساعة، ساعة إلا ربع ساعة، تجلس في خلوة في مكان معزول في البيت، تمسك عدالك ولا مسبحتك عند من يقول جماهير أهل العلم على جواز استخدام المسبحة، كثير من أهل العلم بلاش الجماهير، كثير من أهل العلم، وهي مسألة سهلة يعني ما فيش فيها يعني خلاف كبير، عد على صوابعك، اعمل أي حاجة، ما تعدش، مش ده الموضوع، المهم اذكر ربنا، اقعد على جنب، ايه خد جنب كده واشتغل في الذكر، اذكر الله، سبح ألف، استغفر ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله ألف، صل على رسول الله التي هي أفضل أعمال الإيمان وأفضل الأشياء التي ترفع منزلتك عند الله، يقضي الله لها بها حاجاتك. كثرة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واختار منها الصيغ اللي هي ايه، الصيغ المختصرة: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، بحيث تحرز بها عددا كثيرا. الله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على نبينا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. حاصل أيها الكرام، إن اللسان الذي هذا اللسان الذي لا يكف عن الرغي وعن الكلام، أشغله بذكر ربك. ليس في عمل العبد عمل يرقيه ويرفعه درجات أسرع من ذكر الله. والعبد لازم يكون له كده إيه، لازم يكون عنده خلوات، أوقات يعني يعني مساحات كده من الزمن هو فيها خارج الزمن، يقعد على جنب كده يستمتع يستلذ بذكر ربه سبحانه وتعالى. جاء في قلبك الكلام ده ولا ما جاء؟ يعني أنت بتستشعر كده لما تقعد ترغي كتير وتلك كتير وتنشغل كتير وتخرج كتير وتشتغل كتير، ما بتحسش كده أنت عايز تقعد في زاوية كده في جنب، تزوي كده في حتة، تقعد تذكر ربنا شوية؟ ما بيوحشكش ذكر ربنا؟ يعني إذا أنت ما بتحسش بالمعاني دي يبقى أنت بره الموضوع، يعني قلبك ليست فيه الحياة اللي هي بتضطرب لما يقل فيها الذكر. أما تشبع من الذكر تنبسط أمورك يعني، وتهدأ نفسك وتبدأ تنظر في عملك وأحوالك. هذا ينبغي أن يكون فينا، ينبغي أن يكون يعني نستوحش من قلة الذكر. الواحد يعني إيه يوحشه إنه يقعد على جنب يذكر ربنا سبحانه وتعالى. فهمنا الكلام ده؟ عشان بس إيه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه وإيه ويده. يسلم المسلم من لسانه بإيه؟ يسلمون من لسانه بماذا؟ بأنك لا تسب حد، ولا تقذفه، ولا تشتمه، ولا تغتابه، ولا تنم، ولا تحتقر أحد، ولا تزدري أحد، ولا تعيب على أحد، ولا تستعلي في خطابك على الناس. كل دي آفات اللسان. يعني الواحد إيه، يا بيقعد يتكلم كلام ماليش لازمة، يا بيسب وهو بيتكلم، يشتم، يحتقر، يزدري، يستعلي، يتكبر. هذه كلها إيه؟ كلها آفات لسان. فكيف تكون مسلما والناس لا يسلمون من لسانه؟ قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يأتي بعد ذلك إيه؟ يأتي مع مسألة الاعتداء باليد، الضرب، المكر، تقعد تكتب شكاوى في الناس. ها؟ اليد، الأذى اليد ليس مقصورا فقط على إيه؟ ليس مقصورا فقط على الضرب المباشر، ممكن يعني إيه؟ تحيك أنت المؤامرات بيدك دي، كتابة شكاوى، إذاء الناس ونحو ذلك من إيه؟ من المكر الكثير الذي يفعله ولا حول ولا قوة إلا بالله كثير من الناس. شفت بقى كلام سيدنا النبي مختصر ازاي ومفيد ازاي، كلامه بسيط خالص، بيقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الحقيقي اللي الناس ربنا يكفيها شرك ويكفيها شر لسانك وشر ايديك وشر جوارحك، يبقى انت كده ايه؟ مسلم مسالم للكون كله. فاذا ما مت وقضى الله تعالى حياتك يبكي عليك الحجر والشجر والمدر وكل مكان صليت فيه وكل مكان ذكرت الله فيه يبكي عليك. ليه؟ لانك عمرته بطاعة ربنا. اما الناس اللي بقى ايه في كل مكان لها فيها مصايب، لما تموت ايه اللي يحصل؟ يستريح منه الحجر والمدر والشجر والخلق، ولا يبكي عليه مكانه اللي بيصلي فيه واللي بيذكر ربنا فيه. الله تعالى لما ذكر الفراعنة قال ايه لما اخذهم سبحانه وتعالى واغرقهم، قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يعني فما بكت عليهم السماء والأرض، ليس لهم في السماء موضع ترفع فيه الأعمال الصالحة، وليس لهم في الأرض مكان يعبدون الله فيه ويديمون ذكر الله فيه. فأنت أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة، كل واحد فينا بصير على نفسه، الغيبة والنميمة والاحتقار والازدراء والوقوع في أعراض الناس وسب الناس وأذى الناس ونقل الكلام بين الناس وإيقاء الوقيعة بين الناس، كل هذا يعني عمل، هذا العمل هو عمل اللسان. اتق الله في لسانك واتق الله في لسانك، وشغل هذا اللسان في ذكر الله وفي نصح الخلق وفي الدعوة وفي التعليم في العمل وفي التعبد في الأذكار، تنجو من عذاب الله يوم القيامة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة كانت مأذون فيها منذ أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبل هجرته إلى فتح مكة. انغلق باب الهجرة بالفتح لما فتح الله على رسوله مكة وصارت مكة دار إسلام، لم يعد بعدها هجرة، مش حد يقول أنا هاجر، خلاص أغلق باب الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء بعد الفتح يريد الهجرة، قال اعمل فيما دون البحار فإن الله لن يترك عملك، ربنا لن ينقصك شيء من أجر عملك، لكن خلاص الهجرة. قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. آخر من هاجر إلى الله والرسول، في علم كده عند المحدثين اسمه علم الأوائل وعلم الأواخر. علم الأوائل يقول أول من رام بسهم، من أول مهاجر، أول من أسلم من الرجال، أول من أسلم، أول من فعل كذا، ها؟ وإيه؟ وفي علم الأواخر يقول لك آخر من هاجر، آخر من مات من الصحابة، آخر كذا. فآخر مهاجر العباس بن عبد المطلب وآل بيت رضي الله عنهم أجمعين. ودخل المدينة، وصل المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارج بالجيش لفتح مكة، فأخذوا الفضل وعبد الله وأمهم وعائلته، دخلوا بهم إلى المدينة، ورجع هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد الفتح. فآخر من هاجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبه أغلق ملف الهجرة سيدنا العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. طيب الهجرة انتهت بإيه؟ الهجرة انتهت بفتح مكة، خلاص يعني ما فيش بعد الفتح حد يهاجر، لكن بقيت هجرة إلى يوم القيامة، وهي هجرة المعاصي. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة الحقيقية خلاص اللي هي الانتقال من بلد إلى بلد أغلق بابها بإيه؟ بفتح الله على رسوله مكة، لم يعد بعدها هجرة. والصحابة تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن اللي هم المهاجرين اللي هم تركوا بلدهم وراحوا المدينة، بعد ما فتح الله على رسوله مكة لهم دور في مكة، لهم بيوت، ومع ذلك لم يؤذن لهم في العودة إلى بلاده. خلاص المهاجر يبقى مهاجر يعني حتى لا يضيع عليه أجر الهجرة، لا يرجع بلده، بقوا كلهم في المدينة. وبعد كده اللي راح اللي سافر بعد كده راح مصر في فتح مصر زي عمرو بن العاص، وعمرو مهاجر، عمرو أسلم يعني بين الحديبية وبين فتح مكة، فهو من المهاجرين، وخالد من المهاجرين، وخالد سكن الشام، فسكنوا بقى البلاد، خرجوا من المدينة إلى سكنة البلاد المفتوحة والإقامة فيها والدعوة إلى الله فيها، ما حدش منهم رجع بلده. ما حدش منهم رجع بلده، حتى إن واحد من الصحابة مات في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم نعاه يعني عيب عليه، قال لكن البائس سعد بن خولة يرثى له رسول الله أن مات بمكة، يرثى له رسول الله أن مات بمكة. فالهجرة الحقيقية الانتقال من بلد إلى بلد ده ملف أغلق بفتح الله على رسوله مكة. حتى سلع بن الأكوع كان يحب البادية، والحجاج بن يوسف قال له ذات يوم، وطبعا الحجاج كان عن أهل العلم، أبوه عالم وهو عالم، لكن طبعا سقطت عدالته بالدماء التي سفكها، يعني اللي يسفك الدماء لا يكون عدلا أبدا. فقال لسلمة تبديت يا سلمة، يعني سكنت البادية؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لي، يعني الرسول أذن لسلمة ابن الأكوع بسكنة البادية وكان من المهاجرين. فالحاصل أيها الكرام أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هجرة ما نهى الله عنه هي الهجرة الحقيقية، هجرة المعاصي. طبعا احنا أسوأ معاصي بنعيشها في الزمن المعاصر في الخمس ست سنين الأخيرة هي معاصي الخلوات. معاصي الخلوات هي معاصي النت، ان الشاب يدخل يحبس نفسه يقفل على نفسه ويفتح بقى الواي فاي والنت ولا غيره، ويقعد يقلب في الايه في القنوات في المواقع، ويشوف بقى الايه الصور العراية، او يدخل والعياذ بالله على الامور الغلط، واخد بالك، وايه وخلاص محدش شايف. فمين يراك؟ من يطلع عليك؟ رب العباد سبحانه وتعالى. معاصي الخلوات هي اسوأ المعاصي، والبطل الحقيقي اللي يعرف يتابع نفسه ويقاوم نفسه ويجاهد نفسه في معاصي الخلوات. معاصي الخلوات ايها الكرام اللي بيطب فيها ما بيعرفش يطلع، المخرج الوحيد منها انك كلما عصيت قوم اتوضى ولا اغتسل لو حصلت معاك مصيبة، وقوم صلي ركعتين توبة مباشرة، يعني لا تنم قبل ان تتوب. ولو تكرر ذلك، نعم ولو تكرر ذلك، ولو تكرر كل يوم، ولو تكرر كل ساعة، لان هذه مصيبة شباب المسلمين الغير محصنين. يعني انت لو بتحصن نفسك كويس، انت لو بتقول اذكار الصباح والمساء كويس بتركيز، وبتقرأ المعوذتين كويس، وبتقرأ البقرة على الأقل يوم ويوم، ربنا يعصمك ما تقعش الواقعة دي في المطب بتاع المواقع ده بتاع النت. حصن نفسك. تحصين نفسك بإيه؟ أذكار الصباح والمساء، المعوذات كتير، آية الكرسي كتير، البقرة يوم ويوم، لو التزمت البقرة ربنا يعصمك من الزلل. طب ولو وقعت قوم على طول مباشرة، توضأ وصلي ركعتين توبة، يعصمك الله تعالى ويتوب عليك ويأخذ بيدك وينجيك من هذا البلاء. بتهدر فيه أوقات طول الليل، الأولاد الشباب سهرانين، أسنان المراهقة وما فوقها سهرانين طول الليل على المواقع، مضيعين طاقتهم كلها والعياذ بالله في السهر، نايمين للظهر، الدنيا مقفلة في وشهم، لا يفلحون في مذاكرة، لا يتفوقون في دراسة، بسبب البلوى بتاعة النت. طبعا أولياء الأمور مش هيقعد بقى واقف بيقول له أنا رايح أنام، بيطفي النور وقاعد تحت البطانية ولا بتاع وشغال عمال يفر طول الليل في الايه في المواقع. فده ايه؟ فدي معاصي الخلوات. مين البطل؟ اللي هو ده قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اللهم إنا نسألك أن تعصم بناتنا وأولادنا وشبابنا ومجتمعنا من الرذيلة ومن الفواحش ومن المعاصي ما ظهر منها وما بطن، وأن تعيننا يا رب على أن نجدد التوبة في كل وقت وحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، والثمر بل له التمكن والندى، طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى،
إذا اجتمعنا